بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين له في علمنا وأعمالنا وجميع شأننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا، يصلح أقوالنا، يصلح أعمالنا، أن يصلح جميع ما نتقرب به إليه جل في علاه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينوي النية الصالحة حتى في مباحاته، حتى تكون طاعات لله جل في علاه. هذا هو اللقاء الشهري الثالث، والذي نتناول فيه هذه السلسلة، سلسلة مشكلات وحلول في طريق طلب العلم. وموضوعنا لهذه المحاضرة وهذه الكلمة، عنوان هذه المشكلة هو فساد النية وتقلبها في الطلب. الإخلاص لله جل وعلا هو روح كل عبادة، والإخلاص لله جل وعلا هو أحد شرطي العمل، وهو أول هذين الشرطين. ولذلك الله عز وجل في كتابه جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، جاءت نصوص كثيرة تبين أهمية هذا الركن وأهمية هذا الشرط، وهو الإخلاص لله جل وعلا. وإن من أحرى الناس أن يتنبه لهذا الشرط وهو الإخلاص وإصلاح النية لله جل وعلا هو طالب العلم، فهو الذي يطلب العلم ويعلم الناس، وهو الذي يتعرض لميادين كثيرة في تعليم الناس، وهو قدوة في مجتمعه. ولا شك أن القدوة يحرص على أن يكون في أحسن حال ويأتي بالعمل على أفضله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في أحاديث كثيرة أن الإنسان إذا طلب العلم لغير وجه الله جل وعلا كان هذا العلم عليه وبالا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا. ولاحظوا كلمة عارضا، يعني لو شيئا يسيرا من الدنيا، أي أمر من أمور الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كما جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل يؤتى به فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. لاحظوا، هو تعلم العلم نعم وعلمه نعم، لم يقل له أنك لم تتعلم، وإنما كذب في نيته وقيل له: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم فقد قي ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. وجاء في لفظ آخر: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقال له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قي ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم، والعياذ بالله. لا شك أن الأمر ليس بالهين، وأن الثبات وأن رأس مال طالب العلم مال طالب العلم هو الإخلاص فيه. ولأن الله عز وجل قال في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا. ليست القضية أن تحفظ كذا وكذا، وليست القضية أن تكون سريع الفهم، وليست القضية أن تكون كثير الدروس، وليست القضية أن تحفظ كذا وكذا من الأجزاء، وإنما القضية ليست بالكثرة، وإنما هي بإحسان العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وهذا يعني أن حسن العمل وإن كان قليلا هو أعظم وأفضل وهو المقدم والمقبول عند الله جل وعلا من كثير من العمل الذي ليس لله جل وعلا. قال فضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص، الحديث عن الإخلاص وصلاح النية لا سيما في الطلب، لأن الإخلاص يجعل العمل الصغير يزر عند الله جبلا، وبالعكس كذلك العمل الكبير الذي في ظاهره أنه كبير، قد يكون الإنسان حافظ وحفظ من القرآن وحفظ السنة وحضر من الدروس ما حضر، لكنه بلا إخلاص قد يكون هباء منثورا ويحبط عمله. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولماذا الحديث عن صلاح النية أيضا؟ لأن صلاح النية حسن للمؤمن من نزغات الشيطان وفتن المضلين، لأن الشيطان لا يستطيع على الذين أخلصوا لله جل وعلا. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك يقول معروف الكرخي رحمة الله تعالى عليه: يا نفسي أخلصي تتخلصي. ولما كان الإخلاص من أهم الأعمال، كان السلف رحمة الله تعالى عليه يهتمون به أهمية بالغة، وكان السلف رحمة الله تعالى عليه يرون أنه ضرورة في التعهد، تعهد القلب. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من خلصت نيته لله كفاه الله. أو عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: من خلصت نيته لله كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. ولذلك يقول عبد الرحمن المهدي خاصة في العلم، يقول عبد الرحمن المهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك صلاح النية في طلب العلم له أثر عظيم جدا في قضية التعبد لله جل وعلا، وأيضا حلول البركة والنفع وبلوغ هذا العلم. ومما يبين ثمرات الإخلاص أنه أول ثمرة وأعظم ثمرة أن قبول الأعمال، قبول الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ومن ثمراته أيضا الإخلاص تنفيس الكروب وإجابة الدعاء. ربما طالب علم يخلص في درس أو في تعليم علم أو في سنة ينشرها أو في منهي يحذر منه أو في أمر يأمر به ونحو ذلك، أو في تعليم لأبنائه أو طلابه ونحو ذلك، ثم يكون هذا الإخلاص في هذا العمل سبب في تنفيس الكروب. مما يدل على ذلك الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، وبدأ كل واحد منهم يدعو ويتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وكل واحد منهم إذا جاء بالعمل الصالح ماذا يقول؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فتنفرج الصخرة شيئا. فالمعول على ماذا؟ على الإخلاص. لم ينفعهم ولم ينفس كرباتهم في الدنيا إلا الإخلاص، فكيف بالآخرة؟ ومن ثمرات الإخلاص أيضا وصلاح النية في الطلب أن المخلص يدرك الأجر وإن عجز عن العمل. لو أن إنسانا محافظ على الدرس العلمي وهو مخلص لله جل وعلا في هذا الدرس، لا يريد إلا وجه الله جل وعلا، لا يريد أن يقال عنه أنه طالب حريص على الدروس ونحو ذلك يمدح، لا، لم يرد بذلك ثناء الناس، ولم يرد بذلك أن يري الناس أنه من أهل العلم ومن طلاب العلم ونحو ذلك، وإنما أراد بهذا ما عند الله جل وعلا، فإنه يأخذ أجر هذه المجالس وإن عجز عنها في المستقبل، وإن عجز عنها في الحالي أيضا، لو ما استطاع أن يحضر الدرس إما لانقطاع في الاتصال أو لأنه مثلا لم يستطع جاءه ما يشغله ونحو ذلك، يأخذ الأجر كاملا. ومن ذلك ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غزوة العسرة، حيث تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع تجنيدهم، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، فأنزل الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خلفكم إخوانا لكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وقال الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، لاحظوا مهاجرا إلى من؟ إلى الله ورسوله، يريد رضا الله جل وعلا وهو على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو لم يأتي للهجرة حتى الآن، لم يستطع، مات في الطريق، خرج ومات في الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا لا شك أنه مما يبين أهمية النية الصادقة. ومن ثمرات أيضا الإخلاص وصدق النية النجاة من الفتن. أولسنا نحتاج اليوم النجاة من الفتن المدلهمة والتي تحاول أن تلهينا عن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا؟ ألسنا نشكو اليوم من الفتن في كل مكان؟ وأينما ذهبنا نجد أصنافا من الفتن اختلطت علينا أشياء كثيرة. لا يوجد شيء أفضل من أن تعتصم بالعلم. لماذا؟ لأن من عبد الله جل في علاه على علم وبصيرة وكان من أهل العلم الذين العاملين، لا شك أنه سيجد في علم في علمه أنسها، وفي انشغاله بالعلم أنسها. أنت حينما جئت إلى هذا الدرس العلمي غيرك منشغل بالفتن، غيرك إما بفتن الأقوال أو بفتن النظر أو بفتن السماع أو بفتن الآراء ونحو ذلك من الأشياء. هداك الله عز وجل لمثل هذه المجالس، أليس هذا انشغال بالعلم؟ والانشغال بالعلم هو من أعظم الأسباب التي تعصمك من الفتن. وما يدل على ذلك قول الله جل وعلا النبي يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وجاءت في قراءة أخرى: إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. وكلاهما قراءتان صحيحتان. ونحن نحتاج اليوم إلى أن يعصم الإنسان نفسه من الفتن، فلا يوجد شخص اشتغل بأفضل من العلم وانشغل عن الفتن. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة. ومن ثمرات الإخلاص محبة الله جل وعلا المخلص. قال صلى الله عليه وسلم: قال إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي النقي الخفي. ومن ثمرات الإخلاص أيضا الثبات، الثبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتلأ قلبه علما وبصيرة ماذا قال لعمه: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لاحظوا لماذا الثبات؟ لأن الله عز وجل جعل في قلبه وغسل قلبه بماء زمزم وملأه حكمة، وحينئذ امتلأ ثباتا لله جل وعلا. السؤال المهم يأتي بعدما ذكرنا شيئا من ثمرات الإخلاص. السؤال المهم، هل أنت من المخلصين أو لا؟ ما علامة المخلصين؟ نرى اليوم في واقعنا أمثلة من طلبة العلم ممن تجتذبهم مطامع الدنيا وممن تتقلب نياتهم، وربما كان هدف طالب العلم وطالبة العلم أن يطلب العلم لوجه الله جل وعلا، لكنه أثناء الطلب تقلبت النية، أثناء العبادة أحب أن يظهر شيئا من علمه. أحيانا يقول نعم هذه المسألة مرت علي وهذه مسألة أعرفها جيدا لكن الآن لا أستحضرها، من أجل أن يري غيره أنه يعرف وأنه يعلم. أو أحيانا يقول هذه مسألة فيها خلاف وفيها أقوال وهو لا يعرف من الأقوال شيئا، يريد أن يظهر غيره، يظهر لغيره أنه يعرف أقوالا، أو أن هذه المسألة فيها أدلة كثيرة وإلى غير ذلك، ولا يحفظ هذه الأدلة، وربما فقط يريد أن يظهر أنه يعلم أدلة ويعلم شيئا، أو ربما يحاول أن يتصدر في المجالس حينما يرى طالب علم آخر ويريد أن يتقدم عليه ليظهر لمن حوله أنه قرأ وقرأ وتعلم وعرف وإلى غير ذلك من الأشياء. هذه مظاهر ربما نجدها في واقعنا كثيرا، ولربما تحدث الإنسان وقال حضرت كذا وكذا من الدروس وأنا منذ سنة كذا وأنا أطلب العلم، ومن غير ما فائدة، إنما يريد أن يظهر للناس ما عنده من العلم، أو يريد أن يثني الناس عنده، أو قرأنا على العلامة الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ونحو ذلك. هذه صور، وصور كثيرة، صور من أن يظهر الإنسان أن عنده شيء من العلم، أو ربما يستحقر غيره، يستحقر غيره، ربما يقول مثلا يقول أنا طالب علم وهذا ليس عنده علم، هذا عامي، هذا شخص من العوام، أو العوام، أن تعرف العوام، العوام هوام كما يقولون، ويعتد بما عنده ويعجب بما عنده ويتظاهر بأنه من طلبة العلم وإلى غير ذلك. هذه مظاهر نجدها كثيرا، ولكن هذه المظاهر لابد لها من علاج. سؤال يعاد مرة أخرى، هل أنت ممن يطلب العلم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا؟ ما صفات المخلصين؟ من أهم الصفات سأذكر أربعة. أول هذه الصفات أنهم يريدون وجه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لاحظ أنهم ماذا يريدون؟ وجه الله جل وعلا. قال الشوكاني يريدون بدعائهم رضا الله سبحانه، فلا يريدون بعملهم مغنما ولا منصبا ولا عرضا من عروض الدنيا الزائلة ومتاعها الرخيص. من صفاتهم أيضا أن عمل الخلوة حب إليهم من عمل الجلوة، عمل الخلوة حب إليهم من العمل في عند الناس أمام الناس وإلى غير ذلك من الأشياء. نعم ربما تعليم الناس لا بد أن يظهر، لكن أحيانا الطلب، أحيانا قراءة الكتاب، الحفظ يحب أن يكون لوحده لا يراه أحد ولا يعلم به أحد، ولا يظهر هذا إلا لمصلحة، ربما حتى يقتدي به الآخر، أو ربما يخبره بتجربة مرت به لعلها تنفعه ونحو ذلك. ولذلك يقول التابعي أيوب السختياني والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. ولذلك الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام، حتى ما يظهر هذه الأشياء. وقال بعضهم الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه، وهذا مهم للغاية. ومن صفات المخلصين أن باطنهم أعمر من ظاهرهم، وهذه مهمة، أن باطنهم أعمر من ظاهرهم. سؤال مهم وجهه لطلبة العلم، الأعمال التي عملتها اليوم ولا سيما الأعمال التي لا يمكن التي يمكن إخفاؤها. أيهما أكثر من الأعمال التي عملتها اليوم؟ هل الأكثر هو ما أخفيته أو ما أظهرته؟ وأين تجد قلبك؟ هذا مهم للغاية. لا بد أن تكون أعمالنا في الخفاء، أمورنا في الخفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني كانوا نقول يأخذون من العلم كما تأخذون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صلى الله سلامة والعافية. قد يبتلى الإنسان بمعصية خفية، سيئة خفية، لكن لا يستمر الإنسان على مثل هذه السيئة، وإن فعلها تاب ورجع وندم ولا يستمر عليها، لأن الاستمرار عليها يوقعه ويسقطه يوم من الأيام. ولذلك كثير من أخبار المنتكسين إنما كانت بسبب ماذا؟ بسبب خفية اعتاد عليها استمر عليها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول ربيع بن خثيم: السرائر السرائر التي يخفينا من الناس وهن لله بواد التمس دواؤهن، وما دواؤهن إلا أن يتوب ثم لا يعود، يتوب ثم لا يعود. ومن صفات المخلصين همتهم وهمهم خدمة الدعوة في أي موقع كان. هذا مهم جدا لطلبة العلم. بعض طلبة العلم ما يريد أن يخدم الدعوة حتى يجعلون له مكانا مرموقا، كرسيا، أو مثلا: أنا لا أتي إلا ألقي في المساجد فقط، أنا ما ألقي في أماكن أخرى، في أماكن عامة أو غير ذلك، لا، أنا أماكن دون أماكن، أوقات دون أوقات، لا. إذا لو كبر عندنا هم الدعوة لزالت عندنا تمايز الأمكنة والأزمنة. لماذا؟ لأنه لا يرتقي فوق هم الدعوة شيء. أما إذا كان الإنسان يميز الأماكن، وأنا في المكان هذا ألقي، والمكان هذاك لا، ما يرتقي لمقامي ونحو ذلك، فهذا جعل الأمكنة هي التي تتصرف في همه في الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ العلم. ومن صفات المخلصين أنهم خائفون من عدم القبول. قال الله جل وعلا عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. قالت عائشة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال الحسن: يؤتون الإخلاص ويخافون أن لا يقبل منهم. وقال أيضا كلمة جميلة: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. لا إله إلا الله، يعني أشد شفقة من صاحب السيئة أن يعذب على سيئاته. كانوا يخافون من عدم قبول الأعمال الصالحة، ويكون في قلوبهم من الشفقة ما هو أشد من صاحب السيئة أن يخاف أن يعذب بسيئته. ولذلك الماوردي رحمة الله تعالى عليه جاء في ترجمته أنه لم يظهر شيئا من مؤلفاته أبدا في حياته، وإنما جمعها كلها في موضع. هو يؤلف لكن ما أظهر شيء. فلما دانت وفاته قال لشخص يثق إليه: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما عاينت الموت ووقعت في النزع، لأنه في سكرات الموت، فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فأعمد إلى كتب وألقها في دجلة ليلا، يعني في نار دجلة ليلا، ولم بسطت يدي ولم أقبض على يدك فأعلم أنها قبلت، وإني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. قال ذلك الشخص: فلما غارب الموت وضعت يدي في يده فبسطتها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه بعده. رحمة الله تعالى عليه. هذه الأمور وهذه صفات المخلصين، أهم صفات المخلصين هي التي تقدمت معنا قبل قليل. كثير من طلبة العلم يقول أنا ربما أطلب العلم ولكن هذا العلم يتقلب عليه. أقول دائما وأبدا راجع نفسك فيما سبق من صفات المخلصين، وذكر نفسك دائما بمثل هذه الصفات. ومن أهم أيضا صفات وهي السادسة الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، وأنك لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله جل وعلا. دوما وأبدا ذكر نفسك بصفات المخلصين، إن وجدتها في نفسك فاعلم أنك في طلبك للعلم إنما تطلب ما عند الله جل وعلا لا ما عند الناس. والعلم ينقسم إلى أقسام، من العلم ما هو في أصله وقصده لله جل وعلا، مثل ده ماذا؟ مثله طلب العلم في المساجد ونحو ذلك، من أصله وقصده، قصد طالبه إنما يريد وجه الله جل وعلا. النوع الثاني نوع ومن أصله لله جل وعلا لكن القصد يختلف، مثل طلب العلوم الشرعية في الجامعات. قد يكون إنسان تخصص شرعي، القصد هذا شرعي، الأصل شرعي، يطلب يعني في علوم الشريعة، هو طالب شريعة مثلا أو أصول دين أو تخصص إسلاميات أو غيرها من التخصصات الفرعية كالحديث والسنة وأقصد وتفسير والفقه والعقيدة ونحو ذلك والدعوة، لكن القصد يختلف، يريد شهادة. فهنا هذا ربما من أشد الأنواع تتقلب عليه نيته كثيرا. النوع الثالث أن لا يكون أصله لله جل وعلا، مثل طلب العلم الغير شرعي، كان يطلب علم الهندسة أو الكيمياء أو غيرها أو الرياضيات ونحو ذلك، لكن القصد لا يمنع أن يكون لله جل وعلا. فإذا حسنت النية كان تعلمه لوجه الله جل وعلا مأجورا على طلبه لهذا العلم. الأول ربما أن النية القصد والأصل لله جل وعلا، لكن الخشية من طروء الرياء عليه، فهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن يعرض الإنسان نفسه على صفات المخلصين التي مرت معنا قبل قليل. الثاني فهو أن يكون الأصل شرعي لكن القصد متقلب، هذا يحتاج دوما وأبدا أن يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة للغاية. كلما خرج إلى هذه الجامعة أو هذه المدرسة ونحو ذلك أن يذكر نفسه دوما وأبدا إنما يريد وجه الله جل وعلا، وكلما سمت نفسه لطلب الشهادة الجامعية ذكر نفسه إنما أراد بذلك وجه الله جل وعلا، وأن هذه الشهادة الجامعية تبع ليست أصلا في قصده. وأما صاحب الصنف الثالث فإنه يحتاج أن دائما يعني يذكر نفسه بحسن القصد، لأن علمه علم دنيوي بحت في الأصل، ولكن قد يحسنه قصد النية. هناك آخر مبحث في هذا الجانب وهذه المشكلة. إذن الحلول مرت معنا التي قلناها قبل قليل الستة، أنه يريد بذلك وجه الله جل وعلا دائما صح النية. الأمر الثاني أن يحاول قدر المستطاع أن يخفي الأعمال، عمل الخلوة أحب إليه من عمل الجلوة. الأمر الثالث أن يخدم العلم والدعوة في أي مكان كان وأي مجال كان، أينما أرادوه جاء، لا يجعل لحضور النفس شيء، لأنه إذا ما يزال بين الأمكنة دخلت حضور النفس. الأمر الرابع أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، أن يكون باطنه أعمر من ظاهره بتقواه وصلاحه وعبادته. أيضا أنا أسألكم سؤال، ما رأيكم بشخص جعل في قلبه طالب علم جعل في قلبه نورا وفي علمه ضياء يضيء للآخرين، وأكسب برهانا وحجة، أليست هذه الأشياء كل منا يتمناها هي موجودة في العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. لاحظوا طالب العلم يحافظ على صلاته دوما وأبدا، يحافظ على سننه. والصدقة برهان والصبر ضياء. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم. أختم بمبحث وهي إشكالات ربما تعرض في هذا الجانب. من الإشكالات في هذا الجانب قد يسأل سائل يقول هل سرور العبد عند ثناء الناس عليه يقدح في إخلاصه؟ الجواب لا، لا يقدح في إخلاصه. ربما أن هذا فضل من الله جل وعلا امتن به عليه. فرق بين شخص يطلب العلم ليمدحه الناس وشخص آخر يطلب العلم إخلاصا لله جل وعلا فمدحه الناس وأثنى عليه. هذه عاجل بشرى المؤمن. ثاني هذا من عاجل بشرى المؤمن. أما الأول فإنه مراء في أصل عمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن مع ذلك نقول إنسان إذا ما أثنى عليه الناس لا يجعل سمعه يطرب لمثل هذا الثناء، ولا يجعل في سمعه استمالة لمثل هذا الثناء، وإنما يقول كلما أثنى عليه يتذكر تقصيره ويتذكر بعده عن الله جل وعلا، وأنه في كثير من العلم إنما كان مقصر، وأنه يعني الناس يطلعون على محاسنه ولم يطلعوا على مساوئه، ودائما يبتعد عن مكان الشهرة ونحو ذلك حتى لا يدخل في الحديث الآخر من سمع الناس بعمله سمع الله بمسامع خلقية كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر من الإشكالات في هذا الجانب، قد يقول قائل هل نشاط العبد في عمل الخير في طلب العلم عند رؤية طلبة العلم ومجالستهم يعد رياء؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه. بعض الناس ربما يقول أنا إذا كنت مع طلبة العلم أجتهد طلب العلم، أما لوحدي لا أجتهد. ليس هذا من علامات الرياء. ويتنبه الإنسان، قد يدخل الشيطان على الإنسان مثل هذه المداخل. إذا مدحوا ناس قال إذا أنا مرائي أنا منافق، إذا وجد من نفسه نشاطا مع الآخرين قال إذا أنا منافق أنا مرائي. لسنا نصلي نحن في رمضان التراويح يجد الإنسان من نفسه نشاطا واجتهادا، لأن كل المجتمع يساعده على ذلك. وكذلك الإنسان عندما يكون له رفقة صالحة في طلب العلم فإنه هذا لا شك أنه من الأشياء التي تعينه في الطلب، ولا يعني هذا أنه نشاطه ما أن نشاطه معهم يعد رياء، لا، لأن الإنسان حينما يكون مع طلبة العلم يتشجع ويكسر جانب الغفلة وجانب العوائق التي أمامه، وكذلك يبتعد الشيطان عنه كثيرا، لأن الشيطان من الإنسان أقرب وهو من الاثنين أبعد ومن الثلاثة أبعد، وكلما زاد كان أبعد وأبعد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سنن أبي داود قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. من الإشكالات التي ربما تطرأ على طالب العلم في هذا الباب ترك العمل خشية الرياء، وهذا مهم للغاية. طلبة العلم، بعض طلبة العلم يقول أنا أحس أنني في طلب العلم أنا عندي جانب رياء. أقول انتبه 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 لهذا المدخل الشيطاني. الشيطان له مداخل كثيرة. في بداية الأمر يحاول أن يصرفك عن طلب العلم ويقول لك الحفظ صعب والصبر على العلم صعب وإلى غير هذه الأشياء من أجل أن يصرفك عن طلب العلم. ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ بالمرحلة الثانية، وهي ماذا؟ يبدأ إذا عجز عنك في صرفك عن العلم بدأ يلبس عليك العلم ويقول لك مثلا أن هذا العلم أنت مرائي، حتى يقولون أنت ممن يحافظ على طلب العلم ومن المجتهدين ومن ذو زمن وأنت في طلب العلم ونحو ذلك. هذه الشيطان، هذه مداخل للشيطان، مداخل قوية للغاية. ما يريد بذلك إلا ماذا؟ إلا أن يصرفك في بداية الأمر، أراد أن يبعدك عن طريق العلم، ثم بعد ذلك حاول قدر المستطاع أن يلبسك لباس المرائين. لما لم يستطع على الأولى، أما لم يستطع على الأولى أن يجعلك أن يصرفك على العلم، ألبسك لباس المرائين المنافقين، قال أنت مرائي ونحو ذلك، حتى يصرفك عن الخير. ولذلك يقول عياض رحمة الله تعالى عليه ترك يقول فضيل بن عياض ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيه الله منهما. ثم تذكر دائما وأبدا لا يمكن أن يستقر الرياء في قلب شخص يخاف من الرياء، خذوها قاعدة، لا يمكن أن يستقر الرياء في قلب شخص يخاف من الرياء أبدا، هذه مهمة للغاية، لا يمكن أن يستقر الرياء في قلب شخص يخاف من الرياء. ما دمت دوما وأبدا تخاف من الرياء وتبتعد عن مواطنه، فإن هذا لا شك يعصمك من الرياء. وذلك يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. لاحظوا هذه نقطة مهمة للغاية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا نفيس، لأن الشيطان أحيانا يقول لك اترك العمل لأن الناس يرونك الآن. لا، عندك أصل، ما دمت أن تجتهد في أن تطلب الرياء تطلب الإخلاص وتخاف من الرياء، فإنك تصلي أينما كنت، ما دام يعني بعض الناس ربما يقول أنا متعود على صلاة الضحى، لكنني هذه المرة نحن في اجتماع وسينتهي وقت الضحى أنا لن أصليها لأني أمام الناس. لا، أنت بهذا مدخل شيطاني. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. إذا علم، يقول إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. ما دام أنت في خلوتك وحينما كنت لوحدك إنما تريد وجه الله جل وعلا، ومجتهد في أن تبتعد عن الرياء وتطلب بذلك وجه الله جل وعلا، فإنه لا يضرك أن فعلته ولو كان أمام الناس في بعض الأحوال. ويقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في هذه الشبهة التي ربما تطرأ، قال: وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائن فلا ينبغي ذلك، لأنه من مكائد الشيطان. ويقول إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائن فزدها طولا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. طيب، نأتي إلى أمر آخر وهو مهم للغاية وشبهة أيضا، أو مثلا قد يعني يسأل كثير من طلبة العلم: كيف أتخلص من العمل حينما يشوبه رياء؟ يقول: إذا جاء العمل وكنت في أصل العمل إنما أردته لله جل وعلا، ثم دخلت حظوظ الدنيا إنما تريد الشهادة على طلبك العلم أو حظوظ نفس، حينما تكون في مثل هذه الحالة، هذا العمل الآن خلط بشيء دنيوي، ماذا يفعل الإنسان؟ كيف يفعل؟ أقول: الإنسان أول ما يفعل أن يتعوذ بالله من الرياء، ويتعوذ بالله من شر نفسه. الأمر الثاني أن يدعو الله جل وعلا في أنه ما أراد ذلك، أن يدعو الله عز وجل في أنه يعطيه ثباتا على هذا الإخلاص وهذا القصد الحسن الذي بدأه. الأمر الثالث أن يتذكر عقوبة المرائي فيبتعد عن ذلك. الأمر الرابع أن يعرف الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا، لأن الإنسان إذا كلما كان بأسماء الله عز وجل وصفاته أعرف، كلما كان له في نفسه أقرب إلى الله جل وعلا، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، لأنه إذا تعرف على أسماء الله عز وجل وصفات العلا عظم الله عز وجل عنده، و أخلص القصد إليه جل في علاه. الأمر الذي يليه أن يعرف ثمرات الإخلاص ويتذكرها دوما وأبدا، وأن يحاول أن يخفي العمل إن كان مما يخفى، وأن يحاول أن يذكر نفسه دوما وأبدا بأنه أراد وجه الله جل وعلا لا غيره. والأمر الأخير وأختم به هذا اللقاء، أن يصاحب الإنسان المخلصين عباد الله الصالحين، لأن المرء يتشبه بإخوانه ويتأثر بهم ولا شك. حينما يصاحب أناس يعددون مزاياهم ويعددون طلبهم وماذا فعلوا وإلى غير ذلك، فإنه لا شك أنه سيكون مثله. وحينما يصاحب أناس يعني كلما صاحبهم اكتشفوا شيئا جديدا عندهم بدأوه منذ زمن ولكن أخفوه من أجل الإخلاص، هو يتأثر بهم ويخلص كما أخلصوهم. ولذلك هذه نقطة مهمة للغاية، أن يجتهد الإنسان في صحبة المخلصين الصالحين، لأن المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، وليتنبه الإنسان من مكائد الشيطان حينما يريد أن يصرفه عن العلم بهذه الحجة، وهي حجة الرياء، لأنه قد يدخل باب من أبواب الوسوسة في هذا الجانب، يعني قد يوسوس في كل عمل يعمله إنما أراد به غير وجه الله جل وعلا، وهذا مهم للغاية. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين له دوما وأبدا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القريبين له ممن يريدون بذلك وجه الله جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتذكر دوما وأبدا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما عند الناس زائل ولا محالة، وأن نتذكر دوما أن ما عند الله جل وعلا أن حكم الله جل وعلا هو الحكم الذي يفرح به العبد، وأن حكم الناس مهما مدحوه وأثنوا عليه يبقى هو حكم متفاوت تجتذبه العواطف وتجتذبه الأهواء وتجتذبه أحيانا القرب من الشخص ونحو ذلك أو المصالح وإلى غير ذلك، لكن لا حكم خير بحكم الله جل وعلا. فاطلب ما عند الله جل وعلا دوما وأبدا، واستعن بالله جل وعلا، ولا تجعل للشيطان مدخلا، ودوما أسأل الله عز وجل الإخلاص في العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، وأشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبإذن الله تعالى في لقائنا القادم نعرض لمشكلة أخرى وحلولها، والله أعلم.